في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الأول من سنة 33 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة بمدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 83 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. وما زال الكلام موصولا على باب النعت، فابن مالك رحمه الله تعالى عقد باب النعت في الألفية في 14 بيتا، وقد شرحنا منها 8 أبيات فيما سبق، وبقي منها على ذلك 6 أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بعون الله ومشيئته. نبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النعت: ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو أتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها قطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على 3 مسائل. المسألة الأولى تعدد النعت، المسألة الأولى تعدد النعت، والمسألة الثانية قطع النعت، والمسألة الثالثة حذف النعت وحذف المنعوت. سنبدأ بهذه المسائل إن شاء الله مسألة مسألة. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة تعدد النعت، وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وقوله ونعت غير واحد فيه روايتان: نعت بالنصب فهو منصوب على الاشتغال، ودليل الفعل المحذوف قوله فرقه، والرواية الثانية الرفع ونعت غير واحد فهو مبتدأ. وسبق أن قلنا كثيرا إن المنصوب على الاشتغال يجوز رفعه على الابتداء، وإن كان في بعض المواضع يترجح النصب على الاشتغال، وفي بعض المواضع يترجح الرفع على الابتداء، وفي بعض المواضع يجب النصب، وفي بعض المواضع يجب الرفع، وفي بعض المواضع يجوزان جوازا مستويا، وسبق كل ذلك في باب الاشتغال. في هذين البيتين قلنا تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على مسألة تعدد الخبر، آسف على مسألة تعدد النعت. وهذه المسألة تعدد النعت واضحة بينة لصاحب السليقة العربية، ولكن لا بد من ضبطها بقواعدها. فلهذا نقول في بيانها: المنعوت إما أن يكون مفردا نحو زيد، وإما أن يكون متعددا نحو زيد وعمر، ونحو الزيدان، ونحو الزيدون. المنعوت إما أن يكون مفردا كأن تنعت زيدا، وإما أن يكون متعددا. المتعدد كأن يكون المنعوت زيدا وعمرا، أو أن يكون المنعوت الزيدان، أو أن يكون المنعوت الزيدون. طيب، فإن كان المنعوت مفردا كزيد فنعته، أيضا إما أن يكون مفردا أو متعددا. فإن نعت المفرد بمفرد قلت مررت بزيد الكريم، وإن نعت المفرد بمتعدد يعني بأكثر من نعت، وإن نعت المفرد بمتعدد وإن نعت المفرد بمتعدد جاز لك عطف النعوت، وجاز لك عدها بلا عطف. جاز لك عطف النعوت كقولك مررت بزيد الكريم والشجاع. المنعوت زيد، والنعت الكريم الشجاع، وعطفتهما. وجاز لك في النعت المتعدد حينئذ أن تعدده بلا عطف، فتقول مررت بزيد الكريم الشجاع. فعطف النعوت كقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي، النعت الأول، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إذن الذي نعت للرب، وقد عطف هذه النعوت بعضها على بعض. وذكر النعوت بلا عطف كقوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ثمانية نعوت لحلاف، وقد أتى بها بلا تعدد، وقد أتى بها متعددة بلا عطف. وقد سبق بحث مسألة التعدد في باب المبتدأ والخبر، عندما قلنا إن الخبر يجوز أن يتعدد كقولك زيد كريم شجاع، ويجوز أن تعطف بعضه على بعض فتقول زيد كريم وشجاع. فلهذا لا نتوسع في المسألة أكثر من ذلك. وكل ذلك واضح، أعني إذا كان المنعوت مفردا. فلهذا لم يذكر ابن مالك كل ذلك في الألفية، لم يتكلم على المنعوت المفرد. ثم ننتقل إلى المنعوت المتعدد إذا كان المنعوت متعددا. طيب، وعليكم السلام. المنعوت المتعدد المنعوت المتعدد إما أن يكون متعددا في اللفظ والمعنى كزيد وعمر، كأن تنعت زيدا وعمرا، زيد وعمر متعددان لفظا لفظان ومعنى، لكل كلمة معنى. وإما أن يكون التعدد معنى لا لفظا، نحو الزيدان والزيدون، فالزيدان متعدد، متعدد معنى لأنه يدل على اثنين شخصين، لكنهما من حيث لكنها من حيث اللفظ واحد. هذه كلها أشياء واضحة، لكن نريد فقط أن نضبطها بهذه الضوابط. فنقول إن كان المنعوت متعددا لفظا ومعنى كزيد وعمر، فإما أن ينعت بنعت مختلف فيجب تفريقه وعطفه، نحو مررت بزيد الكريم وعمر البخيل. المنعوت متعدد زيد وعمر، والنعت متعدد مختلف ولا متفق؟ مختلف، الكريم والبخيل. حينئذ يجب أن تفرق النعت وأن تعطفه، مررت بزيد الكريم وعمر البخيل. وإن نعتهما، أو نقول إن نعت المنعوت المتعدد لفظا ومعنى بمؤتلف جاز تفريقه وعطفه، كقولك مررت بزيد الكريم وعمر الكريم. المنعوت متعدد لفظا ومعنى، والنعت متعدد لكنه مؤتلف، لك أن تفرقه كما قلنا. ويجوز تثنيته وجمعه، فتقول مررت بزيد وعمر الكريمين. طيب هذا في المتعدد لفظا ومعنى. طيب فإذا كان المنعوت متعددا معنى لا لفظا كالزيدان والزيدون، فإما أن تنعته أيضا بمختلف أو متفق. فإن نعته بمختلف فيجب تفريقه وعطفه، كقولك مررت بالزيدين الكريم والبخيل، فقولك الكريم والبخيل فرقتهما وعطفت أحدهما على الآخر. وإن نعتهما بمؤتلف، وإن نعتهما بمؤتلف ثنيت وجمعت، فقلت مررت بالزيدين الكريمين، أو مررت بالزيدين الكرماء، وهكذا. كل ما سبق أمورها واضحة. ابن مالك قال في بيته ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. تكلم على ماذا؟ تكلم على المنعوت المتعدد إذا نعته بنعت متعدد مختلف. المنعوت المتعدد إذا نعته بنعت متعدد مختلف ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التفريق والعطف. ونعت غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه، فرقه وعطفه، لا إذا ائتلف. إذا ائتلف، إذا كان النعت المتعدد مؤتلفا، الكريم الكريم، فله حكم آخر لم يذكره ابن مالك وذكرناه. فيجوز لك في المؤتلف أن تثني وتجمع، ويجوز لك أن تفرق وتعطف. ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. ما زال الكلام على تعدد النعت، إلا أن المتعددين أو المتعددات في البيت السابق الذي شرحناه وانتهينا منه كانت في جملة واحدة: جاء زيد الكريم وعمر البخيل، أو جاء زيد وعمر الكريمان، كل ذلك كان في جملة واحدة. أما الذي يتكلم عليه ابن مالك في هذا البيت: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، فهو تعدد النعت إذا كان في جملتين، كأن تقول: ذهب زيد وانطلق عمرو، ثم تريد أن تنعت زيدا وعمرا بنعت. الكلام على مثل هذه المسألة، فنقول: إذا كان تعدد النعت في جملتين فالذي يتحكم في ذلك هو النظر في العامل في المنعوت، العامل في المنعوت يعني الفعل، إن كان المنعوت فاعلا ننظر للفعل مثلا، فإن كان المنعوتان لعاملين متحدين في المعنى والعمل، أي معناهما واحد وعملهما واحد، معناهما واحد واضح وعملهما واحد، يعني يعملان الرفع أو يعملان النصب أو يعملان الجر، فإن كان المنعوتان لعاملين متفقين في المعنى والعمل فإنك تتبع على التفصيل السابق الذي سبق، كقولك: ذهب زيد وذهب عمرو الكريمان، ذهب زيد وذهب عمرو الكريمان. أعرب الكريمان، نقول: نعت لزيد وعمر مرفوع. أو تقول: ذهب زيد وانطلق عمرو الكريمان، طبعا ذهب وانطلق بمعنى واحد وعملهما واحد. أو تقول: عاد زيد ورجع عمرو الكريمان، عاد ورجع بمعنى وعمل. تقول: علمت زيدا وفهمت عمرا الكريمين، تتبع. رأيت زيدا وشاهدت عمرا الكريمين. ذهبت إلى زيد ومشيت إلى عمر الكريمين، وهكذا. هذا نعت تتبعه، وهذا هو قول ابن مالك: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل، إن كان العاملان متفقين في المعنى والعمل فلك في منعوتهم في منعوتهما الإتباع. فإن اختلف معنى العاملين وعملهما، أو اختلف المعنى فقط، أو اختلف العمل فقط، العامل في المنعوت، نجد أن العاملين يختلفين في المعنى والعمل، أو يختلفين في المعنى أو يختلفين في العمل، فحينئذ ليس لك في النعت إلا القطع، لأن الاتباع ممتنع، كأن تقول: جاء زيد وأكرمت عمرا ثم تريد أن تنعت زيدا وعمرا، جاء زيد وأكرمت عمرا، زيد فاعل مرفوع وعمرا مفعول به منصوب، إذن فجاء عمل الرفع وأكرمت عمل النصب، اختلف في العمل، وجاء معناه يختلف عن معنى أكرمته، إذن فجاء وأكرمت مختلفان في المعنى والعمل. طيب كيف تنعت حينئذ زيدا وعمرا في هاتين الجملتين؟ ليس لك إلا القطع، وسيأتي بعد قليل أنك إذا قطعت النعت فلك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ولك أن تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره نحو أعني، فتقول جاء زيد وأكرمت عمرا الكريمان، أي جاء زيد وأكرمت عمرا هما الكريمان، أو تقول جاء زيد وأكرمت عمرا الكريمين، أي جاء زيد وأكرمت عمرا أعني الكريمين. وتقول انطلق زيد وأكرمت عمرا الظريفان أو الظريفين، ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان، فجاء زيد وذهب عمرو، جاء وذهب متفقان في المعنى متفقان في العمل، ها مختلفان في المعنى، وانطلق زيد وكلمت عمرا انطلق وكلمت مختلفان في العمل والمعنى، ومررت بزيد وجاوزت خالدا مررت وجاوزت متفقان في المعنى مختلفان في العمل. فهذه هي المسألة الثانية، وهي الكلام على قطع النعت. آسف، هذه المسألة الأولى. الآن انتهينا من المسألة الأولى، انتهينا من المسألة الأولى وهي تعدد النعت، لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي مسألة قطع النعت، الكلام على قطع النعت. وفيها يقول ابن مالك: وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. قوله أو بعضها اقطع معلنا فيه روايتان: أو بعضها بالجر، والأخرى أو بعضها بالنصب، وسيأتي الكلام على اختلاف هاتين الروايتين واختلاف المعنى بناء عليهما. طيب، ثم نقول الكلام على قطع الناعت. إذا كان المنعوت لا يتضح إلا بالنعت، لا يتبين إلا بالنعت، فيجب في النعت الإتباع. إذا كان المنعوت لا يتبين ولا يظهر إلا بنعته، فليس لك في نعته إلا الإتباع، كأن تقول جاء زيد الطويل إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيد. جاء زيد الطويل، تقول لي جاء زيد الطويل أنا أعرف أكثر من زيد، فلا يتبين لي زيد هذا إلا بقولك الطويل، فليس لك في الطويل إلا الإتباع. وكقولك جاء زيد الطويل الشجاع، إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيد طويل، يعرف أكثر من زيد 3-4 واثنان منهما طويلان، فقولك جاء زيد الطويل لم يتبين زيد المراد إلا بقولك الشجاع، إذن فالشجاع ليس لك فيه إلا الاتباع. هذه المعاني التي تقصد إليها العرب. وأيضا كقولك جاء زيد الطويل الشجاع الشاعر، إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يعرف أكثر من زيد طويل شجاع. وهكذا كلما كان المنعوت مفتقرا للنعت محتاجا إلى النعت لا يتبين إلا بنعته فليس لك في نعته إلا الإتباع. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن الجواب أتبعت. طيب، وإذا كان المنعوت متضحا من دون النعت لا يحتاج المنعوت في بيانه واتضاحه إلى النعت، فلك في النعت حينئذ الإتباع والقطع بوجهيه، لك الإتباع والقطع بوجهيه، فتقول جاء زيد الطويل، الطويل نعت، ولك أن تقطع. وسيأتي أن القطع إلى الرفع جاء زيد الطويل، أو إلى النصب جاء زيد الطويل. وهذا هو قول ابن مالك. واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، إن كان المنعوت متعينا من دون النعت فماذا لك في النعت؟ لك القطع والاتباع. واقطع أو اتبع. طيب، ويجوز إتباع بعض النعوت وقطع بعضها بشرط كون النعت المتبع قبل النعت المقطوع. إذا كان المنعوت متضحا لا يحتاج إلى النعت، فقلت جاء زيد الطويل الشجاع، زيد هنا متضح المخاطب لا يحتاج إلى النعت، ماذا لك في النعت؟ القطع والإتباع. طيب، القطع لك أن تقطع الجميع، ولك أن تتبع الجميع، ولك أن تقطع بعض النعوت وأن تتبع بعض النحوت، لكن في الحالة الثالثة إذا أتبعت بعضها وقطعت بعضها يجب أن تقدم النعت المتبع وأن تؤخر النعت المقطوع، سيأتي بيان ذلك. وهذا هو قول ابن مالك. أو بعضها اقطع معلنا، يقول واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، اقطع أو اتبع إن كان متعينا من دون النعت. أو بعضها اقطع معلنا، إذا كان المنعوت متعينا ولا يحتاج إلى النعت فلك أن تقطع بعضها دون بعض. هذا معنى البيت برواية النصب أو بعضها، أو بعضها اقطع، يعني اقطع بعضها. بعضها مفعول به، مفعول به مقدم. طيب، وإن قطعت النعت فلك فيه وجهان: أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ولك أن تنصبه على أنه مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره نحو أعني أو أقصد أو أريد أو نحو ذلك. وهذا هو قول ابن مالك: وارفع أو انصب إن قطعت، وارفع أو انصب إن قطعت، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. إن رفعت تضمر مبتدأ، وإن نصبت تضمر ناصبا يعني فعلا ناصبا. مثال ذلك البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. المنعوت لفظ الجلالة الله، والنعت هنا متعدد نعتان: الرحمن الرحيم. طيب المنعوت لفظ الجلالة هل هو محتاج للنعت أم متضح من دون النعت؟ متضح، غير محتاج للنعت. النعت هنا يأتي يعني لمعان أخرى غير التوضيح، وأخذنا في أول باب النعت فوائد النعت أو أغراض النعت، قد يأتي لمجرد التوضيح، لمجرد التخصيص، قد يأتي لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، يأتي لمعاني. فالنعت في الآية لمجرد المدح لا للتوضيح، لأن المنعوت هنا متضح. طيب ماذا لك في النعوت؟ لك الإتباع: بسم الله الرحمن الرحيم. ولك القطع إلى الرفع: بسم الله الرحمن الرحيم. والتقدير: بسم الله هو الرحمن هو الرحيم. مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. طيب ولك القطع إلى النصب: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أعني الرحمن أعني الرحيم. طيب وماذا لك أيضا؟ ولك أيضا أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فتتبع الأول وتقطع الثاني إلى الرفع. ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تتبع الأول وتقطع الثاني إلى النصب. ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تقطع الأول إلى الرفع والثاني إلى النصب. ولك أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تقطع الأول إلى النصب والثاني إلى الرفع. فهذه سبعة أوجه في البسملة. من الناحية النحوية جائزة، ولا يجوز أن تقول في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، فتقطع الأول وتتبع الثاني. ولا يجوز أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فتقطع الأول وتتبع الثاني، لأن النعت المتبع لا يأتي بعد النعت المقطوع. النعت المتبع لا يأتي بعد النعت المقطوع. لماذا؟ نعم، لأن النعت المتبع حينئذ سيفصل بينه وبين متبوعه بماذا؟ بأجنبي، بأجنبي. لأن النعت المقطوع قلنا هو خبر لمبتدأ أو مفعول به لفعل. إذا فالنعت المقطوع في الحقيقة جملة، جملة اسمية إذا رفعت، وجملة فعلية إذا نصبت، ففصلت بهذه الجملة بين النعت والمنعوت، وهذا لا يجوز. ونحو البسملة الاستعاذة، ويجوز فيها ثلاثة أوجه، لأن النعت واحد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم الرجيم. طيب قد تكون عندكم بعض الأسئلة، لكن أرجو أن تتمهلوا، لأني سأتبعها ببعض المسائل تبين كثيرا من هذه الإشكالات، لأن النعت بابه واسع جدا في اللغة. وفي كلام الناس قديما وحديثا، لأن النعت لا يكاد الكلام يستغني عنه. طيب نقول مسألة، فإن كان المنعوت محتاجا في تعيينه إلى بعض النعوت دون بعض فيجب إتباع النعت الذي يعين المنعوت، ويجوز في غيره من النعوت الإتباع والقطع. وهذا واضح، نحو جاء زيد الطويل الكريم الشجاع، إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيد وليس بينهما طويل إلا واحد، فإذا قلت جاء زيد الطويل فالطويل يعين ولا ما يعين المنعوت؟ يعينه، إذن فيجب فيه الإتباع. طيب وقولك الكريم الشجاع لا يحتاج المنعوت في تعيينه إليهما، فلك فيهما الإتباع ولك فيهما القطع، وهذا معنى قول ابن مالك أو بعضها اقطع معلنا على رواية الجر، أو بعضها اقطع معلنا على رواية الجر. إذا قلنا بعضها بالجر فيكون معنى البيت وارفع أو انصب، لا البيت الذي قبله نعم، قال واقطع أو اتبع إن يكن، يعني المنعوت، واقطع أو اتبع إن يكن المنعوت معينا بدونها، انتهى. ثم قال أو بعضها اقطع معلنا، يعني إذا كان المنعوت متعينا ببعضها، إذا كان المنعوت متعينا ببعضها، فقوله أو بعضها بالجر عطفا على بدونها المجرورة، يعني إذا كان المنعوت متعينا بدون النعوت أو متعينا ببعضها فلك الإتباع والقطع، فلك الإتباع والقطع، لك الإتباع والقطع في غير النعت الذي عين المنعوت. وأما برواية النصب أو بعضها فهذا شرحناه قبل قليل، يكون معنى البيت يعني واقطع أو اتبع النعت إذا كان أن يكن المنعوت معينا بدونها، أو اقطع بعضها واتبع بعضها، والمعنيان متقاربان لكنهما ليسا متفقين، وكلاهما صحيح، كلا المعنيين على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية كلاهما صحيح. طيب سؤال، وهل يجوز في المثال السابق جاء زيد الطويل الكريم الشجاع على المعنى السابق، أي أنك تقول ذلك لمخاطب يعرف أكثر من زيد ليس منهم طويل إلا واحد، هل لك أن تقول له جاء زيد الكريم الشجاع الطويل فتؤخر الطويل، مع أن الطويل هو النعت الذي عين المنعوت؟ سؤال واضح وعيده واضح. طيب الجواب تفضل. يصح. طيب جواب آخر، لا يصح، ما في ليس هناك تعليل. ولا يتضح إلا بالطويل، لأنه لا يتضح إلا به. طيب نعم، يقول إن أتبعت الطويل، إن أتبعت الجميع، إن أتبعت الجميع أتبعت كل النعوت جاز لك أن تقدم وأن تؤخر ما تشاء من النعوت. تقول جاء زيد الطويل الكريم الشجاع، أو جاء زيد الكريم الشجاع الطويل، إذا أتبعت فلا إشكال في التقديم والتأخير، لا إشكال في ذلك. وأما إذا قطعت وأتبعت، يعني قطعت بعضها وأتبعت بعضها، فحينئذ يجب أن تقدم الطويل وتتبعه وتقطع ما بعده. سنعود إلى كلامك. لكي لا يفصل بين النعت المتبوع ونعته بأجنبي، هذا السؤال، هذا السؤال الذي سيأتي الآن. طيب قولنا قبل قليل إذا أتبعت الجميع فلك حينئذ أن تقدم منها ما تشاء، نعم هذا كلام صحيح، لكن السؤال هل الجواز هنا على إطلاقه، هل الجواز هنا على إطلاقه؟ الجواب عن ذلك، أجبنا عن ذلك كثيرا، وأيضا سنجيب عنه في كل مناسبة. فنقول إن الجواز هنا نحوي، جواز نحوي، يعني من حيث النحو، من حيث الصناعة النحوية يجوز أن تقدم هذا النعت أو هذا النعت، يعني يجوز لك في هذا الأسلوب أن تقدم ما شئت إذا أتبعتها جميعا. أما بخصوص كل مثال على حدة، فالمتحكم في الاختيار من الجائزات هو مراعاة المقام، لأن البلاغة كما تعرفون مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني إذا كان المراد سرعة تعيين المنعوت، المتكلم يقصد من كلامه هذا سرعة تعيين المنعوت لأن الحال يقتضي ذلك مثلا، فحينئذ يقول ماذا؟ يقول جاء زيد الطويل الكريم الشجاع. طيب وإذا كان المراد مثلا التشويق أو شد الأعصاب كما يقولون كما في المسابقات، لا يريد أن يبينه منذ البداية، فالبلاغة حينئذ أن يقول جاء زيد الكريم فلا يعرف، لأن في أكثر من زيد كريم، الشجاع فلا يعرف، الطويل فيعرف. إذن فنقول وقلنا وسنقول إن هذه الجوازات المذكورة في كتب النحو هي تجويزات نحوية، يعني جائزة في هذا الأسلوب، أما في كل مثال على حدة فالنظر في الاختيار من هذه الجائزات هو البلاغة، وهذا الذي يتفاضل فيه المتكلمون، البلغاء يراعون هذه المعاني ويقصدون إليها ويتفاضلون فيها، وغير البليغ هو الذي يخبط في كلامه خبط عشواء. طيب مسألة أخرى، ما معنى قول ابن مالك لن يظهر في قوله وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر؟ يعني ابن مالك يعني أنه يجب حذف المبتدأ وحذف الفعل أعني قبل النعت المقطوع، إذا قطعت إذا إلى الرفع تقدر هو، هذا هو المبتدأ المقدر يجب حذفه، يعني لا يجوز التصريح به. وكذلك إذا قطعت إلى النصب بتقدير أعني كذا، فالفعل أعني يجب أن يحذف، هذا معنى قوله لن يظهر. وهذا صحيح، وهذا صحيح إذا كان النعت لمجرد المدح كما في البسملة وكقولك مررت بزيد الكريم، أو لمجرد الذم كما في الاستعاذة وكما في قولك مررت بعمر الخبيث، أو لمجرد الترحم كقولك مررت بزيد المسكين. إذا كان المراد يعني مجرد هذه المعاني المقصودة، أما إذا كان المراد مجرد الإيضاح أو مجرد التخصيص، مجرد الإيضاح في المعارف، مجرد التخصيص في النكرات كما سبق بيانه في فائدة النعت في أول الباب، يعني أن تريد من النعت، ماذا تريد من النعت؟ تريد من النعت أن تبين المنعوت، أن تبين المنعوت، لا تريد فقط أن المنعوت واضح وبين ثم تريد أن تمدحه، لا، تريد أن تبينه بهذا النعت. فإذا كان النعت لمجرد التوضيح، لمجرد الإيضاح أو مجرد التخصيص، فيجوز لك أن تظهر هو وأعني، ويجوز أن تحذف هو وأعني، كأن تقول مررت بزيد النجار. ماذا أردت بقولك النجار؟ لم تريد أن تذمه ولم تريد أن تمدحه، أنت أردت أن تبينه، أن توضحه. عندما قلت مررت بزيد، تعرف أنت، نعرف أكثر من زيد، موجود أكثر من زيد، وأردت أن تبين من زيد هذا. مررت بزيد النجار، لماذا قلت النجار؟ لماذا نعته بالنجار؟ لكي توضحه. إذا ما الغرض هنا؟ ليس الذم ولا المدح، هو التوضيح، هو مجرد التوضيح. ولهذا العامة، هو لا أدري قلنا ذلك أو لا، العامة الآن مثلا فيما يسمونه بالمعايير قديما بعض الألقاب، يعني أنت تركوها، الناس تركوها الآن، لكن ما زال بعضها عالقا في الذهن. فقد يعرف الإنسان بإنسان آخر، فلان ابن فلان فلان، ما عرفوه، فيقول ولا أذمه الأعور، ولا أذمه كذا القصير. يعني أنا أقول القصير لا من باب الذم، لا مجرد الذم، ليس المراد بالنعت الذم، وإنما المراد بكلامي هنا التوضيح. إذن فالنعت يختلف الغرض منه، تختلف الفائدة منه، قد يكون للذم والمدح، وقد يكون لمجرد التوضيح. أنا أقول إذا كان النعت لمجرد الإيضاح أو لمجرد التخصيص، فيجوز أن تظهر هو وأعني، ويجوز أن تحذف هو وأعني. كان تقول مررت بزيد الكاتب، تقول مررت بزيد الكاتب، مررت بزيد الكاتب، مررت بزيد الكاتبة، مررت بزيد هو الكاتب، مررت بزيد أعني الكاتبة، كل ذلك جائز. ومن التصريح بهو قول ابن مالك في أول ألفيته، قال محمد هو ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، احذف هو، قال محمد ابن مالك، صارت كلمة ابن نعتا لمحمد. طيب لماذا نعت نفسه بأنه ابن مالك؟ لا لكي يمدح ولا يذم، وإنما ليوضح نفسه. فلهذا يجوز أن يتبع قال محمد ابن مالك، ويجوز أن يقطع قال محمد ابن مالك، أو قال محمد ابن مالك، ويجوز أن يظهر هو قال محمد هو ابن مالك، ويجوز أن يظهر أعني قال محمد أعني ابن مالك. طيب مسألة، كل الأمثلة السابقة للمعرفة، والمنعوت النكرة مثل ذلك في الأحكام، إلا الأمثلة التي ذكرناها من قبل كان المنعوت فيها ذاك معرفة، جاء زيد الكريم، جاء زيد النجار. وإذا كان المنعوت نكرة، جاء رجل كريم اشتريت قلما جديدا، هل أحكام النعت هنا كأحكام النعت مع المعرفة؟ نعت النكرة كنعت المعرفة في الإتباع والقطع؟ الجواب نعم، إلا أنه يجب في نعت النكرة إتباع النعت الأول دائما. النكرة إذا نعتها فإن نعتها بنعت واحد فليس لك فيه إلا الإتباع، وإن نعتها بأكثر من نعت فيجب في النعت الأول الإتباع، ولك فيما سوى ذلك أحكام نعت المعرفة. إن كان المنعوت يحتاج إليه في التعين فليس فيه إلا الإتباع، وإلا جاز فيه الإتباع والقطع. لماذا يجب في النعت الأول بعد النكرة الإتباع؟ لأن النكرة لا تتضح، النكرة لا يمكن أن تصل إلى حد الاتضاح أبدا، وإنما النكرة تتخصص، النكرة تتخصص ولا تتخصص إلا بنعت على الأقل، فلا بد من نعت معها لكي يخصصها، كقولك جاءني رجل كريم شجاع. فلا كلمة رجل لا يتخصص هنا إلا بقولك كريم، الآن يعني اكتسب شيئا من التخصص، فإذا اكتسب شيئا من التخصص يعني ظهر بعض ظهور، فلك فيما سوى النعت الأول القاطع أو الإتباع على الأحكام السابقة. طيب، مسألة مهمة، ما ذكرناه من جواز الإتباع والقطع على الأحكام السابقة، ما ذكرناه من هذا الجواز هو جواز نحوي، أي جائز في الأسلوب عموما، أما في كل مثال على حدة فنقول إن الذي يتحكم بالقطع والإتباع في النعوت هو قصد المتكلم ومراده، قصد المتكلم ومراده. فإن أراد جادة الكلام، أي أراد نعت المنعوت بهذا النعت، أراد أن ينعت المنعوت بهذا النعت، فحينئذ يجب وجوبا أن يتبع النعت بالمنعوت. وإن قصد قطع النعت عن المنعوت، قصد قطع النعت عن المنعوت، أي أراد قطع الكلام على المنعوت، يعني أراد أن يقطع الكلام على المنعوت، أراد أن يقول جاء زيد، أراد أن يقطع الكلام على المنعوت، ثم بدا له أن يوضح المراد، فإنه يأتي بكلام جديد يوضح المنعوت. طيب، بالمثال يتضح المقال، نحو مررت بمحمد النجاري. إن كان المراد نعت محمد بكونه نجارا، أنت أردت أن تقول أن تنعت محمد بأنه نجار، وهذه جادة الكلام، فلا يجوز لك إلا الإتباع، مررت بمحمد النجاري، وليس لك القطع، فإن قطعت فقد لحنت وأخطأت. فإن أردت بقولك مررت بمحمد النجاري، أردت أن تقول مررت بمحمد، وأن تقف وأن تقطع الكلام على ذلك، ثم ظننت أن المخاطب عندما وصلت إلى آخر مررت بمحمد، لما وصلت إلى آخر هذه الجملة ظننت أن المخاطب لم يعرف محمدا هذا وسيسأل عنه فيقول من هو، فتبادر فتقول النجار، تريد هو النجار، إلا أنك تحذف هو ثم تصل النجار بما أردت الوقوف عليه وقطعه فيكون ككلام واحد. ولهذا عند النطق بهذه الجملة يكون المعنى أكثر اتضاحا، لأن العربي حتى العام الآن يقف هنيهة بين النعت والمنعوت، مراتب محمد النجار، يعني أنت قصدت أن تقطع الكلام ثم كملته من أجل أن تبينه وأن توضح، لكنك وصلت الكلام بعضه ببعض مع الحذف. أو عندما قلت مررت بمحمد بدا لك أن محمدا هذا لم يتضح للمخاطب، فأردت أن تنبهه وأردت أن تبينه له فقلت النجار، أي أعني أو أقصد أو أريد النجار، ثم حذفت الفعل ووصلت الكلام بعضه ببعض، مررت بمحمد النجار، أي أعني النجار. فقولك مررت بمحمد النجاري على الإتباع جملة واحدة، فعل فاعل وجار ومجرور ومنعوت ونعت، جملة واحدة. وأما قولك مررت بمحمد النجار على القطع، أو مررت بمحمد النجار على القطع بالنصب، فهما جملتان، الأولى مررت بمحمد وأردت الوقوف عليها وقطع الكلام، فلهذا يسمون الحكم هنا بالقطع. ثم أتيت بجملة أخرى، هو النجار أو أعني النجار، ثم حذفت صدر هاتين الجملتين هو وأعني وصلت الكلام، فهما جملتان، إلا أنك وصلتهما في النطق معا. أما مررت بمحمد هذه جملة ابتدائية، مررت بمحمد النجار، قلنا هذه جملة اسمية، هو النجار، هذه الجملة الاسمية ما إعرابها؟ مررت بمحمد هو النجار، لا ليه، هذه استئنافية، استئنافية قيل نعت، لكن ليس صحيح أنها نعت بل هي استئناف، هذه جملة استئنافية تبيينية للتوضيح. أو إذا قلت مررت بمحمد النجار تقصد أعني النجار، فهي أيضا جملة استئنافية للتوضيح. قلنا والنطق يبين ذلك أكثر من الكلام، فلهذا تجد أن القطع النعت المقطوع يكثر في الكلام المرتجل، يكثر في الكلام المرتجل عندما تتكلم مع الناس أو تخطب مثلا كذا، تجد أنك تحتاج، كنت تقصد أن تقف ثم وصلت الكلام، فهذا يكثر في الكلام المرتجل، وفي كلام الناس اليوم كثير، لكون هذا المعنى المقصود، أي أنك تنعت بعد أن أردت القطع والوقف، هذا يرد كثيرا في كلام المرتجل، ولكنه يقل في الكلام غير المرتجل، قلنا يقل، ولا يمتنع، لأنه قد يأتي لأوجه بلاغية. ولهذا كانت الجادة، جادة الكلام عند العرب قديما وحديثا، الجادة هي الإتباع، والقطع قليل لا يقصد إليه إلا البلغاء العارفون بمعنى القطع. طيب، فمن قطع النعت وهو يريد جادة الكلام ولم يقصد معنى القطع، قال سلمت على محمد المسرع، تقول لا، خطأ المسرع، المسرع أردت القطع، تقول لا، هنا أخطأت ولحنت، لأنك لم تقصد القطع. القطع لا يأتي إلا بالقصد، وإنما أنت تكلمت وأردت جادة الكلام، يعني أردت أن تنعت هذا بهذا، فليس لك إلا الإتباع، ولا تقطع إلا إذا قصدت القطع، يعني قصدت أن تقف. والنعوت في القرآن الكريم على كثرتها الكاثرة جاء أغلبها على الجادة، على الإتباع، ولم يأتي منها على القطع إلا القليل. أما النعت المتبع فهذا كثير جدا في القرآن ولا يحتاج إلى تمثيل، وإنما سنمثل للنعت المقطوع. من ذلك قوله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة فيها قراءتان سبعيتان، حمالة بالرفع وحمالة بالنصب. أما حمالة بالرفع ففيها أوجه، أظهرها أن المعنى والله أعلم بمراده، يعني سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب وامرأته، يعني هو سيصلاها وامرأته، كان تقول ذهبت أنا وزيد، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. حمالة الحطب نعت متبع، نعت متبع، كان تقول ذهبت أنا وزيد الكريم، فهو نعت متبع، وفيه أوجه أخرى في الإعراب. والقراءة السبعية الثانية بالنصب، حمالة الحطب، وأظهر الأعاريف فيها أن المعنى والله أعلم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أعني حمالة الحطب، فهو نعت مقطوع. لماذا؟ للذم، للذم، مراد به الذم. فلهذا تجد بعض المفسرين يقدر هنا ويقول أذم حمالة الحطب، طبعا هذا يريد المعنى، يعني وامرأة أعني حمالة الحطب، فهو نعت يراد به الذم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، قراءتان سبعيتان، فعالم بالرفع نعت، وعالم بالجر نعت، أيهما المتبع؟ عالمي، سبحان الله عالمي، وعالم هذا نعت مقطوع. طبعا فهمتم من الشرح يا إخوانا الآن، عندما نقول نعت مقطوع هو في الحقيقة ليس نعتا، وإنما هو جملة اسمية أو جملة فعلية مستأنفة، ليست نعتا، مستأنفة للتبيين والتوضيح، لكن اصطلحوا على تسميتها بالنعت المقطوع. طيب، ومن شواهد القطع قول خرنق بنت بدر ابن هفان، وهي أخت طرفة ابن العبد الشاعر الجاهل المعروف، قالت لا يبعد القوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. النازلون والطيبون فيها روايتان، بالرفع النازلون والطيبون، وبالنصب النازلين والطيبين. قالت لا يبعد القوم الذين هم سموا العداة، هم مبتدأ، سموا العداة خبر، النازلون هذا نعت متبع، والطيبون عطف عليه. طيب هم سموا العداة النازلين، نعت مقطوع يعني أعني النازلين. طيب هذه هي المسألة الثانية في هذه الأبيات، وهي مسألة قطع النعت. المسألة الثالثة، يعني كنت أحب ولعلنا ننتهي من النعت في هذا الدرس. المسألة الثالثة في هذه الأبيات هي حذف النعت وحذف المنعوت، وفيها يقول ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قوله عقل أي علم، فالنعت والمنعوت كغيرهما من أبواب النحو يجوز أن يحذف كل واحد منهما إذا كان معلوما، لأن المعلوم في اللغة العربية يجوز حذفه. طيب نبدأ بالمنعوت. المنعوت يجوز حذفه، وحذفه في العربية كثير جدا كثير جدا. وإذا حذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه، كقولك جاء فارس أي جاء رجل فارس، جاء فعل رجل فاعل، فارس نعت. احذف المنعوت جاء فارس، كيف يكون الإعراب؟ فعل وفاعل، ما تقول نعت لمنعوت محذوف، تقول رأيت مجتهدا، مجتهدا مفعول به، والأصل رأيت طالبا مجتهدا. تقول مررت بحامل أي مررت بامرأة حامل، تقول أبصرت كاتبا وركبت صاهلا أي إنسانا كاتبا وفرسا صاهلا. هذا الحذف كثر جدا في العربية حتى كاد يكون هو الأصل. ومن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. المعنى والله أعلم عندهم نساء قاصرات الطرف. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف. المعنى والله أعلم: ولا تطع كل رجل حلاف أو كل إنسان حلاف. قال تعالى: أن اعمل سابغات. المعنى والله أعلم: أن اعمل دروعا سابغات. فكل ذلك من حذف المنعوت وهو كثير جدا. أما النعت فيجوز حذفه أيضا إن دل عليه دليل، ولكن حذفه قليل، حذف النعت قليل، وهذا هو قول ابن مالك: وفي النعت يقل، أي الحذف يقل في النعت. والعرب تفهم هذا النعت المحذوف، يعني لا يحذف إلا إذا كان مفهوما معلوما. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قالوا الآن جئت بالحق، في قصة بني إسرائيل مع نبيهم في البقرة، قالوا الآن جئت بالحق. المعنى والله أعلم: الآن جئت بالحق البين، لأن التقدير لو لم يكن كذلك لكان المعنى أنهم كانوا كافرين به ولم يؤمنوا إلا الآن، مع أن المراد أنهم كانوا مؤمنين به ولكنهم كانوا يتعنتون، كانوا مؤمنين به. فالمعنى والله أعلم: الآن جئت بالحق البين. طيب ومن ذلك قوله تعالى: إنه ليس من أهلك، في قصة نوح مع ابنه في الغرق، إنه ليس من أهلك، ابنه ليس من أهله. لو أخذنا الآية على ظاهرها قل إنه ليس من أهلك، ابنه ليس من أهله، لا، المعنى والله العربي يفهم إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين أو الصالحين نحو ذلك. قال: وكذب به قومك وهو الحق. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل قومه كذبوا به؟ قومه كذبوا به؟ وكذب به قومك، يعني وكذب به قومك المعاندون. نعم المعاني، هذا واضح من المعنى. قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. المعنى: وكم من قرية عاصية لم تهلك قل قرية، يعني أشياء واضحة جدا موضوحة قد تخفى على الإنسان. طيب، قال العباس ابن مرداس السلمي رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا متأخرين في قصة معروفة في حنين، بعد أن قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم فأعطى رجالا 100 من الإبل وأعطاه أقل من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال العباس بن مرداس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد فرسه، أتجعل نهبي ونهب العبيد دون عيينة والأقرع؟ عيينة والأقرع أعطاه 100 من الإبل وأعطاه أقل من ذلك. قال: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. يقول: أنا فعلت مثل ما فعلوا، وقد كنت في الحرب ذا تدرء فلم أعط شيئا ولم أمنعي، يعني كنت في الحرب قويا وشجاعا وأبليت بلاء حسنا، فلم أعط شيئا ولم أمنعي. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لم أعط شيئا، مع أنه أعطاه أقل من أصحابه. ما معنى لم؟ والنبي عربي وهذا عربي يفهمون الكلام العربي، ويقول لم أعط شيئا، المعنى لم أعط شيئا كاملا أو موازيا لما أعطي غيري. وهكذا، وهذا عند الناس الآن يقولون، قد تعطيه شيئا يقول ما أعطاني شيئا، يقصد أنه لم يعطيني شيئا كثيرا أو شيئا ذا بال. طيب، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي. طيب، مسألة قد يحذف النعت والمنعوت معا إذا دل عليهما دليل. النعت والمنعوت معا محذوفان، نحو ماذا؟ كقول العباس بن مرداس السابق: وقد كنت في الحرب ذا تدرء فلم أعط شيئا ولم أمنعي، أي ولم أعط شيئا موازيا أو مساويا ولم أمنع، يعني ولم أمنع شيئا موازيا. طيب، قال عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، عن أهل النار. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، طب هناك منزلة بين الحياة والموت، في منزلة بين الحياة والموت، إما ميت وإما حي. يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ يعني ثم لا يموت فيها ولا يحيا حياة نافعة أو حياة طيبة، هذا المعنى مفهوم. طيب، مسألة حكم تقدم النعت على المنعوت. الأصل أن النعت يأتي بعد المنعوت، جاء زيد الفاضل، ما حكم تقدم النعت على المنعوت؟ كان تقول: جاء الفاضل زيد. الجواب: هذا جائز، إلا أن الإعراب سيختلف. نقول: إن تقدم نعت المعرفة عليها وقع الإعراب على النعت المتقدم وصار المنعوت بدلا منه، في قولك: جاء الفاضل زيد. جاء الفاضل فعل وفاعل، صار الفاضل فاعلا وزيد بدل. وتقول: جاء الملك زيد، وتقول: جاء الشيخ عمرو، وتقول: جاء الفقيه بكر، كل هذا من هذا. نعم. طيب، وإن تقدم نعت النكرة عليها انتصب النعت المتقدم وصار حالا وبقي الإعراب على المنعوت، كقولك: جاء رجل خائف، على الأصل. طيب، قدم النعت: جاء رجل خائف، قدم النعت: جاء خائفا رجل، خائفا حال منصوبة وكانت نعتا ورجل فاعل، وتقدم شرح ذلك في باب الحال. قلنا الحال، تذكرون الحال لا يأتي من النكرة إلا في مواضع، منها هذا الموضع. طيب، تقول ذهبت إلى الرياض عاصمة المملكة، ما إعراب عاصمة؟ نعت. تقول ذهبت إلى عاصمة المملكة الرياض، الرياض بدل إذا من هذه المسألة. طيب، مسألة يجوز نعت المضاف، يجوز نعت المضاف، كقولك جاء عبد الله المسكين، جاء عبد الله مضاف ومضاف إليه، المسكين نعت للمضاف أم للمضاف إليه؟ للمضاف، فلهذا ترفعه وتقول هذا مسجد القرية الجميل، الجميل نعت للمضاف أم للمضاف إليه؟ للمضاف للمسجد. ومن ذلك قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمني، الأيمني نعت للجانب أم للطور؟ للجانب المضاف. قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، التي نعت لماذا؟ للمضاف أم للمضاف إليه؟ التي نعت للبلدة، للمضاف إليه. ويجوز أن يكون النعت للمضاف إليه، كل ذلك بحسب المعنى. ويجوز أن ينعت المضاف إليه كقولك جاء عبد الله الخالقي، الخالقي نعت لعبد أم لله؟ لله، فلهذا يجب أن يجر. وتقول هذا مسجد القرية الجميلة، نعت للمضاف إليه القرية، فلهذا يجب تأنيثه. ومن ذلك قوله فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني، الهوني نعت للصاعقة للمضاف أم للعذاب المضاف إليه؟ للمضاف إليه. ويجوز أن يكون النعت لأيهما، ويجوز أن يكون النعت لأيهما، نحو هذه مدرسة القرية الجميلة، الجميلة للمدرسة أم للقرية؟ يجوز. فإذا قلت هذه مدرسة القرية الجميلة فللمضاف، وإن قلت هذه مدرسة القرية الجميلة فللمضاف إليه. ومن ذلك قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المجيد، على قراءتين سبعيتين. أما على قراءة المجيد، إن هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ها، فالمجيد خبر، هو الغفور الودود ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع. طيب، فإن جررت المجيد صار نعتا للعرش، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.